بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمؤلف والمستمعين والمسلمين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد بوب المحقق وقال: إثبات المقر والكيد لله تعالى على ما يليق به. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثم قال المحقق: وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفو وليصفه ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال المحقق: إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال المحقق: نفي الشريك عن الله تعالى. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وقوله فلا تضربوا لله أمثالا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على محجة بيضاء، طريق واضح لا يزيغ عنها إلا هالك. في هذه الجملة التي سمعنا تتعلق بما لله جل وعلا من صفات الكمال، فإنها فيما يتعلق بقوله جل وعلا: وهو شديد المحال، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هذه كلها أمور تتعلق بالتدبير ومقابلة الحيل الفاسدة والمقاصد الخبيثة. بتدبير العالم بكل شيء، مكر الخلق إنما هو خديعة وخداع وسعي بما يضاد مراد الله جل وعلا وما يأمر به. ومكر الله فضح أهل المكر وبيان خزيهم وضعفهم، وأنهم مهما وصلوا من حيل وأحكموا من تدبير فإن تدبير الله جل وعلا محيط به، وأمره هو النافذ وتدبيره هو التام، ومكرهم يحبطه الله جل وعلا. النساء المكر لله جل وعلا هو فضح أهل المكر، ومكرهم هو الكذب والخداع والضلال. شديد المحال شديد التدبير والإرادة، لا يغيب عن شيء. إذا مكر الماكرون فما يقابله من تدبير الله جل وعلا وكشف حقائقهم وفضح مؤامراتهم يفسد عملهم. ومن صفات الله جل وعلا التجاوز والعفو، فقوله سبحانه إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إبداء الخير أو إخفاؤه أو العفو عن السوء من الأمور التي يحبها الله جل وعلا، ولكن عفو الله سبحانه وتعالى أجل وأنفع وأعظم. يقول سبحانه وليعفوا وليصفحوا، يأمر الناس أن يتصفوا بالعفو والصفح ليدركوا من الله جل وعلا عفوه، وعفوه أشمل وصفحه أجل وأنفع. يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يعني إذا أنتم صفحتم وعفوتم فانتظروا مغفرة الله جل وعلا وعفوه إذا فعلتم ذلك تلك الأعمال الكريمة ابتغاء مرضاة الله، يعني صارت النية نية سليمة موفقة. أما إذا كانت النية ليتباهى الإنسان بالعفو وليتمجد بالتسامح حتى يمدحه الخلق، يأتينا حديث إنما الأعمال بالنيات، والموفق موفقه الله لإخلاص العمل. يقول وقوله جل وعلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لا شك أن العزة لله سبحانه وتعالى، عزة الله لا يعتبرها نقص ولا يقف لها مضاد، فإنه سبحانه الفعال لما يريد، له العزة ولرسوله العزة التي منحه جل وعلا إياها، وللمؤمنين يكرمهم سبحانه. ومعرفة العزة لله يعرفها العدو والصديق. إبليس لما توعد أن يضل ذرية آدم ما قال بعزتي وقوتي، لا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فهو يعرف أن العزة لله جل وعلا وحده. فيما يتعلق بإثبات أسماء الله، يقول الله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك، أي كمل اسمه، له الكمال المطلق والعلو التام والجلال الذي لا يبلغه الجلال، واللائق بالإكرام بإخلاص العبودية له. قال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يأمر الله عباده وعبده الإنسان وعبده محمد صلى الله عليه وسلم بأن يعبدوه جل وعلا ويصبروا لعبادته، لأنه لا سمي له، له السمو والاسم الكامل. يقول: ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس لله مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل وعلا. وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند المثل. ولذلك لما قال أحد للنبي: ما شاء الله، قال: أجعلتني لله ندا، يعني لا ند له، لا مثيل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إلى إذا غلب هوى الشيطان على ابن آدم اتخذ آلهة يتعبد لها وهي لا تملك نفعا ولا ضرا، ولكنه الخسارة التي تحيق بالظالمين. فيما يأتي نفي الشريك، لأن الله لا شريك له. يقول شيخ الإسلام في ذكر هذه الأدلة على قوة الله وتدبيره وشمول رحمته وإحسانه وكمال صفاته وأسمائه، يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله جل وعلا، الإنسان ليس فقط يريد أن يتلذذ بوجود الأولاد، لا، يريد أن ينفعوه وينصروه ويزاحل له عند عجزه أي شيء. والله جل وعلا له الكمال المطلق والاستغناء عن كل شيء من الخليقة. فالله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. هذا الكون الذي نعيش فيه من أرض وما فوقنا من سماء وما تحتنا من ثرى وغير ذلك، كل ذلك ملك لله. ثم كيف أنشأه؟ أنشأه جل وعلا في كل هذا موجود في خلال 6 أيام سواء للسائلين. ليس له شريك في هذا الملك، وليس له ولي من الذل، لكن له ولي في المحبة من المحبة. الشأن في الإنسان أن يتخذ وليا ليناصره فيما يحتاج إلى من ينصره. أما الله جل وعلا فله الكمال في العزة والنصر، له ولي، على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكنهم ما هم أولياء نصرة، وإنما أولياء عبادة وتذلل لله جل وعلا. يقول: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
الله يقول وإن من شيء لا يسبح بحمده السماوات والأرض والثرى والجميع هذا الكون يسبح بحمد الله جل وعلا. وله الملك، كلمة الملك، الملك المطلق الشامل لكل شيء، والحمد والتمجيد والثناء وهو على كل شيء قدير. يعني لا شيء يعجز الله جل وعلا عن إيجاده ولا إذناله ولا نصره، هو الفعال المجيد. يقول وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض. الله هو الذي نزل الفرقان وهو القرآن على عبده محمد، لماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا، للجن والإنس، يدعوهم وينذر من يخالف. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هو جل وعلا المالك لكل شيء والقادر على إتلاف كل شيء من الخليقة، ما دام أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يعجزه جل وعلا على شيء. ثم هذه الأشياء الموجودة لم تأتي بهذه المدة القليلة وفيها أي اعوجاج. الله يقول في سورة الملك ثم ارجع البصر هل ترى من فطور. هذا البناء العظيم الذي لا يظهر لك يا ابن آدم إلا ما هو يضلك، ولو علمتك أيضا كيف الحقيقة التي وجد هذا فيها. ثم في المدة الوجيزة لبلغ منك العجل مبلغا، قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ما دام أنه خالق كل شيء، الأرزاق والموت والحياة والعز والمذل والذل وكل شيء بتدبيره، فقدره، أعظم شأنه، امتثل أوامره، انته عن نواهيه، أيقن بأنه لا إله في الوجود سواه. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يعني الله جل وعلا ما اتخذ أولاد وما كان وليس معه آلهة. ثم يقول إذن لذهب كل إله، لو كان مع الله آلهة لتطاول كل واحد يريد أن يختص بمن أوجدهم، لكن الموجد هو الله جل وعلا. إذن كل شيء له، هو الذي له كل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء. لو كان هناك آلهة أو أرباب مع الله لا على بعضهم على بعض، لكن سبحان الله عما يصفون، يعني ينزه الله جل وعلا أن يغالبه مغالب. هو قال عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. الله يقول سواء من أسر القول ومن جهر به، يستوي الأمر في علم الله والسماعة، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، كما مر في قصة عائشة وفي فيما يتعلق بالسمع، تقول إني في الغرفة في الحجرة ويفوت علي بعض كلامهم والله فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهو سبحانه وتعالى السميع البصير. قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، لا في علمه ولا في قدرته ولا في سماعه، لا يحجب سمعه شيء من هذا الوجود. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الله جل وعلا ما حرم على العباد شيئا إلا وفي تحريمه عليهم مصلحة العباد، ولا أحل لهم شيئا إلا وفي تحليله تحليله لهم إلا وفي ذلك مصلحتهم. فهو العالم بكل شيء، وهو المدبر بكل شيء، وهو الذي له الأمر كله في مبدأه ومعاده سبحانه وتعالى. فأسأل الله يجعلنا جميعا من المثبتين لأسماء الله وصفاته، الصادقين في طاعته جل وعلا وتعظيمه وإجلاله، الصادقين في الانتهاء عن كل ما نهى عنه، والجد والأخذ بما أمر بما نستطيعه مما أمر به، لأن المنهيات على الإنسان أن يكف عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول في المأتيات فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه لا خيار. في المقبلة علينا ما يتعلق بإثبات الاستواء وما أشار إليه المؤلف إلى غير ذلك، إثبات العلو لله جل وعلا وإثبات معية الله للخلق إلى أن يأتي إثبات الكلام إن شاء الله.
الشيخ حفظ الله تعالى began by praising Allah Azza wa Jalla and bearing witness that there is no deity worthy of worship except Allah. He is alone and He has no partners. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is His slave and messenger, and the one whom Allah sent as a mercy to mankind. He fought in the way of Allah. He delivered the message, and He left His ummah upon a clear path. No one deviates from it except that he is destroyed. And that which has been read from the treatise of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala in tonight's lesson is that which is pertaining to the plot and the planning of Allah Azza wa Jal. And then the other chapter or the other verses related to Allah forgiving and Allah having mercy upon creation, and that will come. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that which has been mentioned in the verses tonight is informing of the perfection of Allah's attributes, Tabarak wa Ta'ala. And in these verses we have the attributes of Allah, Shadeed al-Mihal, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مَاكِرِينَ to the end of those verses. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, this shows you that Allah Azza wa Jalla is in absolute control of everything. These individuals, they plot and they plan with ill intentions, and Allah Azza wa Jalla responds to their plots and their plans, which they did so with ill intention. So Allah Azza wa Jalla exposes them, and Allah Azza wa Jalla stops that which they are trying to plot and plan. And Allah Azza wa Jalla, He is in control of everything which is in the creation. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that those individuals, even though they plot and they plan, they cannot go against the will and the order of Allah Azza wa Jal. So Allah exposes them, and Allah shows that they are weak, no matter what they think, or no matter what level they think that they have reached of their plots and their plans. Allah Azza wa Jal is greater than them, and He is stronger than them. And we understand that Allah Azza wa Jal is in control of everything, and that which Allah orders would come about. And we understand that if their plots and their plans will only lead to their destruction, their plots and their plans are based on lying, it's based on deception, it's based on deviation. So Allah Ta'ala responds to that which they have plotted. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, Shadeed al-Mihal, Allah is strong in His control, and nothing slips past Allah Azza wa Jal. Then he mentioned the following verses, the fact that Allah Azza wa Jal pardons, the fact that He forgives, the fact that He is the Almighty, and He is the one in control. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala mentioned, that these are from the sifat of Allah Azza wa Jal, is that He forgives, that He pardons, and the likes. And forgiving and pardoning is also from the characteristics that Allah Azza wa Jal likes to be in His creation. Allah Azza wa Jal loves that we forgive, and He loves that we pardon others. But the forgiveness of Allah and the pardoning of Allah is greater than that of His creation. And likewise, where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah An-Nur, if you pardon and you forgive, the Shaykh mentioned, Habib Allah ta'ala, that Allah azza wa jalla is ordering His creation to pardon and to forgive one another. And you understand that if you pardon one another and forgive one another, then Allah Azza wa Jal would do the same for you. And indeed, when Allah forgives you, this is greater than the creation forgiving you. So if you want Allah Azza wa Jal to pardon you and to forgive you, then you should do so with the creation. But you should do so seeking the face of Allah Azza wa Jal. Yani, you have to be sincere when you pardon and forgive others. You have to be sincere in doing so. Because if you're not sincere in doing so, then verily, the Prophet ﷺ said, actions are by intentions. So even in pardoning and forgiving, a person has to be sincere. He should not do so so that the people can praise him and the people can speak good of him. This is not his intention behind pardoning and forgiving. But his intention behind that is to seek the face of Allah Azza wa Jal. Then in the following verse in Surah Al-Munafiqun, the shaitan mentioned, by the might of Allah, in Surah Sad, the shaitan mentioned, by the might of Allah, I would guide all of them astray. And the shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, indeed, the might is for Allah. And there is no deficiency in the might and the power of Allah. And nothing can withstand the might of Allah Azza wa Jal. As for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then he has the might and the glory that Allah gave him. This was something that was given to the Prophet sallallahu alaihi wasallam by his Lord, as well as the glory that the believers have. This is from Allah Azza wa Jal. Allah blesses them. So they have that which Allah has given them. Then the Shaykh said, but look at the shaitan. Even the enemy knows that the glory and the might is with Allah Azza wa Jal. The shaitan, when he wanted to respond, he didn't say, by my might and my glory, I would lead them astray. He said, by the might and the glory, by your might and glory, I would lead them astray. So even the enemy of Allah knows or knew the might and glory of Allah Azza wa Jal. Then in the following verses, the affirmation of the names of Allah. And you have that in the verse in Surah Ar-Rahman, تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Glory or blessed is the name of Allah Azza wa Jal. And the Shaykh mentioned that all of the names of Allah Azza wa Jal are complete. They are the most magnificent names. Allah Azza wa Jal is the most magnificent. And His names and His attributes are the highest. And then he went on to mention the following verse, where he says, worship Him and be patient in His worship. Do you know that there is anyone similar to Him? So Allah Azza wa Jalla in this ayat is ordering the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَاعْبُدُهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. Worship Him and be patient in your worship of Him. Allah Azza wa Jalla is ordering the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to worship Him, and the followers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to worship Him and to be patient in the worship of Allah Azza wa Jalla. And you do not know anyone who is similar to Allah Azza wa Jalla. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Nothing is similar, or nothing is like Allah Azza wa Jal. As it was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said, an individual said in the company of the Prophet, that which Allah wills and that which you will. The Prophet sallallahu alaihi wasallam immediately responded, have you made me similar to Allah? Have you made me similar to Allah? There is no one similar to Allah Azza wa Jal. Then he mentioned the other verses in that regard. The fact that Allah Azza wa Jal, the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, in the last verse in Surah Al-Baqarah, from amongst the people are those who take other than Allah as a partner to Allah. They love them as they love Allah. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, indeed, when the shaitanic desires overtake the individual, they would worship that which would not benefit them nor bring any harm to them because of their desires overtaking them. And then the following verses, or the verses after that, to deny that there is a partner with Allah Azza wa Jal. Indeed, Allah Azza wa Jal has no partners. And the praise is only for Allah. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, an individual, he desires to have an offspring, so that offspring one day can assist him and support him and benefit him. But indeed Allah is perfect. And Allah is in no need of help, nor support, nor benefit from anyone. So Allah Azza wa Jalla is self-sufficient. And with that being the case, Allah does not need an offspring. Allah does not need a partner. In this creation that we live in, the heavens and the earth and that which is between them, and that which is below us, it belongs to Allah Azza wa Jal. How did Allah bring it about? Allah did so in 6 days. There is no partner for Allah. Allah is in need of no one. And then in the verses it mentioned that He does not have a wali. And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, Allah does not have a wali, someone that He's in need of. Allah is in need of no one. But Allah has awliya that Allah has blessed, tabarak wa ta'ala. So Allah Azza wa Jal does not have a wali that He fears. Allah Azza wa Jal does not have a wali that He fears. But those individuals who worship Allah Azza wa Jal, He has made them from amongst the awliya. Allah has blessed those individuals. Not that Allah is below those individuals, but those individuals are below Allah Azza wa Jal, and He is the mighty, the glory, and the glory is for Allah Azza wa Jal. And then the verse is about the glorification of Allah Azza wa Jal. يُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. In Surah At-Taghabun, the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, that everything in the heavens and everything in the earth, they glorify Allah. Allah has the dominion. Everything belongs to Allah Azza wa Jal. And Allah has the praise. All of the praise is for Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah has the might to do anything and everything. Nothing is, Allah does not have, or Allah is not incapable of anything, tabarak wa ta'ala. And then he mentioned the verses in Surah Al-Furqan, The verses in Surah Al-Furqan, Allah Azza wa Jalla sent a Furqan upon his servant and slave. The Furqan is the Quran, and the slave that it was sent upon is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why did Allah send the Furqan? لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, so that it can be a warning to the world. And as Sheikh mentioned, a warning to the jinn and a warning to the humans. So verily, Allah Azza wa Jal is the Lord of everything, and Allah is capable of everything. And if that is the case, then it is upon the individual to understand that Allah is not incapable of anything. And everything that came about, and the time that it, yani the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, Allah created everything. And did Allah take a long time to do so? No, He did it in 6 days. So Allah is not incapable of anything. And then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, so you know this to be the case. If you, as Allah Ta'ala mentioned in one of the surahs of the Quran, if you look at the creation and then you turn away and then you look at the creation again, it has not changed. This is because it is created by Allah Azza wa Jal. But if you understand that reality, that Allah created everything and He did so in no time, then you give reverence to Allah, complete reverence and awe to Allah Tabaraka Ta'ala. And you fulfill His orders and you abstain from that which Allah Tabaraka Ta'ala has forbade, because you know that Allah Azza wa Jal is capable of all things. And nothing skips Allah Azza wa Jal. And then you understand that Allah Subhanahu wa Ta'ala is not in need of children. He's not in need of a wife. And verily, there are no gods with Allah Azza wa Jal. Because if there were, all of them would go in their own direction. All of them would fight one another. But verily, Allah Subhanahu wa Ta'ala is the Lord of the creation. And there is no gods with Allah. There is no lords with Allah Azza wa Jal. And that's in the verses. If there were gods with Allah, then they would have tried to overcome one another and the likes of that. So Allah Ta'ala is above all of this. And then the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, other verses in the Quran to show you about the sifat of Allah Azza wa Jal, Alim al-Ghaybi wa Shahada. Allah Azza wa Jal is all aware of that which is hidden and all aware of that which is seen. And he mentioned in another verse in the Quran, Allah mentioned in another verse in the Quran, it doesn't make a difference whether you say your statement privately or you say your statement publicly. It's heard by Allah Azza wa Jal and it is known by Allah Azza wa Jal. لَا تَخْفَ عَلَيْهِ خَافِيًا. Nothing is hidden from Allah Azza wa Jal. As was mentioned previously, in previous lessons, in the story of Aisha and the Mujadila, the woman that came and complained about her husband, Aisha radiallahu ta'ala anha said, I heard some of the statements of this woman and some of the statements I could not hear. But verily, Allah Azza wa Jal, from above the heavens, He heard everything which she complained about her husband. And then the verses, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Do not strike examples or parables for Allah. Allah knows and you do not know. So nothing is similar to Allah. Nothing is similar to the knowledge of Allah. Nothing is similar to the might of Allah. Nothing is similar to the hearing of Allah and the sight of Allah. And nothing gets past Allah Azza wa Jal. Then the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, we should understand and know and have certainty that there is nothing that Allah has forbade except that there is a benefit in us abstaining from it. And there's nothing that Allah Azza wa Jal has made permissible except that there is a benefit in us embarking upon us, or embarking upon it and fulfilling it. Then the Shaykh said, Habib Allah Ta'ala, we supplicate to Allah and ask Him to make us from amongst those who affirm the names and the attributes of Allah, and we are true and we are sincere in our affirmation of the names and the attributes of Allah. And we ask Allah Ta'ala to make us sincere in our obedience to Allah Azza wa Jal and our having reverence for Allah Azza wa Jal. And we ask Allah to give us success to abstain from that which He had forbade, and to allow us to perform that which He has ordered. With regards to that which Allah has forbade, we have to abstain from it. There is no choice in the matter. As Allah mentioned in the Quran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. That which the Messenger has given you, you have to take it. That which the Messenger gave you, you have to take it, and that which He forbade you, you have to abstain from it. So when it came to the prohibition, we have to abstain from it. But when it came to the ma'murat, when it came to that which Allah has ordered, we do it to the best of our ability. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Fear Allah to the best of your ability. As it was mentioned in the hadith, مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. It's mentioned in the hadith, that which I have ordered you, then do it to the best of your ability. وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. And that which I have forbade you, then abstain from it. So the Shaykh mentioned, so we ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us tawfiq in that regard. And then he said, inshallah, in the coming lessons, we're going to have lessons with regards to the istiwa of Allah Azza wa Jal, and with regards to the highness of Allah Azza wa Jal over His creation. Those will come in the following lessons, bi-idhnillahi ta'ala. يقول السائل حفظكم الله تعالى هل التجاوز والعفو شيء واحد أو بينهما اختلاف؟
التجاوز غير العفو. العفو إذا يسمح عن الإنسان حتى كأنه لم يعمل شيء، لم يبقى أثر. وأما التجاوز بحيث لا لم يعاقب عبده الذي أساء، وإنما شمله بمغفرته، ولذلك العفو يكون أكثر خصوصية.
The individual is asking about these two terms that we use, the tajawuz to pardon and al-afu, and they're similar in English, but in the Arabic they're different. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, al-afu is that you pardon the individual as if they never performed the action. That Allah Azza wa Jal forgives the individual as if they never performed the action. Whereas the tajawiz is that Allah doesn't punish the individual for the action. So a tajawiz is that Allah doesn't punish you for the action, but al-afu is that Allah forgave you to the extent that is as if you never performed the action. So al-afu is in fact greater than at-tajawuz. يقول السؤال ما هي الصفات التي ينبغي أن تتوفر في المفتي؟
مفتي؟
نعم في المفتي.
الصفات التي ينبغي أن تتوفر في من يجيب الناس على ما يسألون عنه من أمور دينهم هي العلم والورع. يكون عالم ويكون ورعا، يعني يخاف الله أن يفتيهم بأمر فيه تقصير في البيان، فلا بد للمفتي أن يجمع بين العلم وسداد الرأي.
Individuals asking what are the characteristics that should be in a person that gives fatwa. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, the characteristics which should be in an individual that answers people's questions and gives fatawa, that first, that individual should have knowledge, and second, that individual should have piety. The individual should have knowledge, he should know the issues that he is responding to, and he should have piety, meaning he fears Allah Azza wa Jal, so that he doesn't respond and give rulings in that which, or in a manner which is deficient, and in a manner which is negligent. So these are the two characteristics that should be in that individual. يقول السؤال ما هي الدروس التي تنسه للطالب العلم الجديد أن يحضرها؟
أنصح لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم أن يحرص على الدروس التي تبين له كيف يعبد الله وما الذي تتطلبه العبادة من الطهارة واستحضار القلب واستشعار الأدب عندما يباشر هذه العبادة.
Individuals asking, what are the lessons that you would advise a new student of knowledge to attend? And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, I advise a person who wants to learn that that individual should attend lessons which would clarify for him how to worship Allah Azza wa Jal. And what are the requirements for worship, such as purification, such as being conscious with your heart, such as the correct manners of performing actions of worship. These are the lessons that I advise that individual to attend. يقول إذا دخل الشخص في الإسلام فهل يغفر له ما سبق؟
نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما خرج من مكة وأتى إلى النبي في المدينة ليس في قتال ولا شيء وأراد أن يبايع الإسلام قال أريد أن أشترط قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي ما سبق قال إن الإسلام يجب ما قبله يعني يمحى السيئات التي ارتكبها الإنسان قبل أن يسلم.
Individuals asking when a person enters into Islam, are their previous sins forgiven? And the Shaykh mentioned yes. The Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned to Amr bin As رضي الله تعالى عنهما.
عنه.
رضي الله تعالى عنهما.
لا عنه.
عنه نعم. No, رضي الله تعالى عنه, when he migrated from Mecca to Al-Madinah, he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he wanted to give an oath and enter into the fold of Islam. But he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I want to make a condition for me entering into Islam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, what is your condition? He said, I want to make the condition that Allah forgives my previous sins. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, indeed Islam wipes away or is an expiation for your previous sin, for your previous sins, and indeed migrating is an expiation for your previous sins. وإذا رجع الشخص إذا أسلم الشخص ثم رجع إلى السيئات التي كان يعملها قبل الإسلام.
إذا أسلم الشخص وبقي على إسلامه ولكن رجع لارتكاب بعض المعاصي التي كان يرتكبها في كفره فهي ذنوب تحت مشيئة الله, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه, ولا يكون كافرا لرجوعه إلى معاصي كان يرتكبها في كفره إذا أسلم حقيقة, يعني بأن أيقن بأنه لا إله إلا الله وأيقن أن محمدا رسول الله وأنه واجب عليه أن يتبعه. تبقى المعاصي كما في حديث أبي ذر لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات يشهد أن لا إله إلا الله يعني ويحقق ذلك دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي: وإن زنى وإن سرق. فكررها أبو ذر ثانية ثم ثالثة، فكلها النبي يقول سرق. في الأخيرة قال: وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. يعني أن الإنسان إذا أسلم ولم يرجع عن الإسلام وإنما ارتكب بعض الذنوب يكون تحت مشيئة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
It was mentioned if a person enters into Islam and then they return to some of the sins that they used to perform before entering into Islam, what is the ruling? And the Sheikh mentioned Hadith Allah Ta'ala, if an individual enters into Islam and he remains upon his Islam, but then he returns to performing some of the sins which he used to perform before entering into Islam, these are sins. And that individual is under the will of Allah Azza wa Jalla. Allah may forgive that individual, or Allah may punish that individual. But this individual does not become a disbeliever because of returning to his sins. He does not become a disbeliever. As long as that individual has truly entered into the fold of Islam, when he entered into Islam, he was certain that there is no deity worthy of worship except Allah. He was certain that Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the messenger of Allah. So these sins that he returned to, they remain as sins. It took place during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam with the companion Abu Dharr radiallahu ta'ala anhu was in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that the person who dies upon the shahada la ilaha illallah, he will enter into Jannah. Abu Dharr heard this from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he said, even if he commits fornication and adultery, even if he commits fornication, adultery, and steals. The Prophet ﷺ said, even if he commits fornication, adultery, and steals. Then Abu Dharr said, even if he commits fornication and adultery and steals. The Prophet ﷺ said, even if he commits fornication and adultery and steals. Then Abu Dharr said, even, he said it a third time. Then the Prophet ﷺ said, even if he commits fornication, adultery, and steals, whether you like it or not. Whether you like it or not. So if an individual returns to sins, then those remain as sins, and he is under the will of Allah. Allah can forgive him, or Allah can punish him. Verily Allah does not forgive that partners are set up with him, but he forgives other than that to whom he wills. The verse from the Quran. يقول السائل هل يجوز أن نفرد رسوما على المشتركين أو المشاركين في مسابقة قرآنية؟ هل يجوز أن يكون هناك رسوم على المشاركين في سابقة قرآنية؟ مسابقة قرآنية.
لا أدري ما معنى هذه الرسوم، يعني كيف يكلفون عليها؟ إن كانوا يتسابقون في عمل يقومون به هم فلا يدخل أن تضع عليهم رسوم، بحيث لا يدخل المتسابق إلا أن يدفع مالا
للسابق. هذا الذي يقصد.
لا يجوز هذا.
Individuals asking about making a fee or placing a fee upon individuals who want to participate in the Quranic competition. And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala, he was seeking clarity, and I mentioned that's what is intended. Yani, the person who wants to participate in the Quranic competition, they have to pay a fee. And he said it's not permissible for them to do so. It's not permissible for the organization to place a fee upon individuals who want to participate in the Quranic competition. يقول السائل كنت في مجلس من المجالس وكنت أتكلم عن إحدى المغنيات من المسلمات وسميتها الشيطانة.
المغنيات
غفر الله لي. المغنيات وسميتها الشيطانة، فهل يجوز لي أن أصفها بهذا القول؟
هي لا شك، ما دامت أنها مغنية فهي شيطانة، وليس معنى الشيطانة أنها من الجن، لأن الشيطان ليس فقط في الجن، اللي في لهو وخفة وأمر هذا فيه شيطان، ولذلك يقول فيه مثلا شيطان، وكثير الحركة في الإغراء هذا يسمى شيطان. وعلى سبيل المثال شاهد عربي في اللغة العربية يقول الشاعر عن النساء: أيام يدعونني، يعني النساء يصفن هذا الرجل، أيام يدعونني الشيطان من غزلي، وكن يهوينني إذ كنت شيطانا. فالشيطانة هي أخفة بما لا يتفق مع الأخلاق الكريمة.
Individuals saying, I was in a gathering and I was speaking about a Muslim female singer and I called her a shaitana. Is it permissible? I called her a devil. Is it permissible for me to do so? Ms. Sheikh Habibullah Ta'ala said, as long as she's a singer, then she is a devil. And it doesn't mean that she's from amongst the jinn, because you have devils from amongst the jinn and the humans. So you shouldn't feel, or you shouldn't be of the impression that shaitan is only from amongst the jinn. And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, for example, a person that moves around a lot in a strange manner, which a manner which is not known, it's said that that person is a shaytana. And then the Shaykh Habibullah Ta'ala mentioned lines of poetry, but I wasn't able to write all of them. And he mentioned lines of poetry to show you as a proof that in the past they used to use the term shaytan as a person that does something which is not acceptable and not normal. يقول السائل: من ظن أن به أو من ظن أنه مصاب بالحسد أو العين، فهل يجوز له أن يأتي إلى الراقي؟
يجوز، لكن ينبغي أن يحرص على أن يرقي نفسه هو بالأدعية، وإذا خير له أنه مصاب ويريد أن يريح باله من هذا الظن لا حرج أن يأتي إلى من يرقيه، لكن ليحرص أن يكون الراقي على قدر واضح من التقى ومخافة الله.
Individuals asking, if a person feels that he's been afflicted with evil eye or jealousy, is it permissible for him to go to someone to read over him? The Shaykh mentioned it is permissible for him to go to someone to read over him, but it's befitting, or it's better, that the individual reads over himself and he supplicates over himself and he wipes over himself and the likes. But if the person feels that he needs to go to a raqi, someone to recite over him, it's permissible for him to do so. But he should make sure that the individual who's reciting over him is an individual that has a high level of taqwa and fear of Allah Azza wa Jal. يقول: ما هل يجوز للشخص أن يشير إلى شخص آخر إلى شخص آخر ويقول أنه كافر؟ هل يجوز للشخص أن يشير يشير إلى شخص ويقول أن هذا كافر؟
إن كان كافرا يقينا، وإلا فهذا التكفير يرجع إلى القائل، فإن النبي يقول: من قال لآخر يا كافر وليس كذلك، رجع هذا التكفير إلى المتحدث القائل. ومن قال لآخر يا عدو والله أو إنه عدو الله وهو لم يكن كذلك، رجع هذا الوصف إلى المتكلم. ينبغي للواحد أن يكون حذرا في مثل هذه الأوصاف وإرسالها.
Is it permissible, the question is asking, is it permissible to specify or to point to someone and say he is a disbeliever? And the Sheikh mentioned, if you are sure that he is a disbeliever, then it is permissible. But you have to be sure, because the Prophet ﷺ mentioned, whoever says to his brother, "Oh, you disbeliever," and it is not true that he is a disbeliever, then that will return to you. And likewise, whoever says to his brother, "You are the enemy of Allah," and it is not true and actual that he is the enemy of Allah, it would return to him. So the individual has to be careful when he makes these type of descriptions and applies it to other people. يسأل السائل عن حكم الشرب قائما. يسأل السائل عن حكم شرب قائما.
يجوز وإن كان مكروها، إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج، أما بشرب من ماء زمزم فهو قائم.
Individuals asking, is it permissible, or the ruling on drinking while standing. The Sheikh mentioned Hadith al-Athar. It's permissible to drink while standing, but it's disliked unless there's a need. Because it is recorded that the Prophet sallallahu alaihi wasallam drank while standing. يقول هل ينبغي للمسلم إذا التقى مع مسلم جديد أن يخبره بال يعني أسماء الضوء أسماء الأشخاص أعيد السؤال من جديد هل ينبغي للمسلم إذا التقى مع مسلم جديد أن يخبره بالفرق المنحرفة عن الصواب
هذا من النصيحة إذا لقي شخصا حديث عهد بالإسلام بدخول الإسلام يخشى عليه أن يتأثر بالفرق الضالة فهذا من واجب المسلم المسلم أخو المسلم لا يسلم لا يتركه يضيع نعم.
Person is asking if a Muslim comes into contact with a new Muslim, should they inform them about the deviant groups and the likes? And the Shaykh mentioned this is from sincerity towards that individual. This is from advice and sincerity. If you come into contact with a new person and you fear that that person might be persuaded or they might be influenced by deviant groups or deviant individuals, then you should inform them. He's your brother. You should not allow him to deviate because of these groups. إذا قال مسلم أن أصل الإنسان أن أصل الإنسان من القدر فهل يجوز أن نقال أو هل هذا الشخص خرج عن الإسلام؟
يعني خرج؟
نعم.
هذه نظرية داروين. هذا مكذب لله. إذا قال هكذا فهو كافر لأنه مكذب لله. الله يقول أنه خلق الإنسان من تراب. ولم يجعله تحولا من قرد إلى إنسان والله قادر على كل شيء لكن الله يخبرنا بمبدأ خلق الإنسان يأتي شخص يقول لا هذا لا صحة له مبدأ خلق الإنسان هو هذه القردة
If someone says that humans come from monkeys is this person a disbeliever? And the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala this is the Darwin theory And this person has lied against Allah Azza wa Jal. And the individual who said so is a disbeliever because he has lied against Allah Azza wa Jal. Allah mentioned that Allah created us from dirt. And Allah did not mention that He created us or our first creation was monkeys. And indeed Allah is able to do all things. He's capable of all things. But Allah has informed us of our creation. So this individual has deviated in that regard. يسأل السائل ويقول ما معنى المحبة الطبيعية؟ المحبة الطبيعية.
الطبيعية.
طبيعية. المحبة الطبيعية.
طبيعية. كلمة طبيعية هذه خطأ. وإنما المحبة الإيمانية هذه المحبة الصحيحة. والإنسان لا شك خلق وجعلت فيها قوابل قبول المحبة وقبول الرغبات وإلى آخره فالإنسان قد يجبل أي يجعل في خلقه وتكوينه مهيئا للخير وقد يجبل على تقبل الشر الطبيعة ليس لها دخل في يكون هذا يحب هذا أو لا يحبه وإنما ترجع للإيمان النبي يقول لا تؤمنوا حتى لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ليس المحبة التي لأغراض خاصة وإنما المحبة التي مبنية على الإيمان بالله فتحب هذا الشخص لما يتصف به من دلائل الإيمان
individuals asking about the natural love or the meaning of natural love, and the Sheikh mentioned this word natural is incorrect. It's a mistake. The love that we have is our love built on Iman. This is the correct love. Indeed, the individual has been created to have acceptance for certain things, desires for certain things. Some individuals, they have been created to accept the good, and some individuals, they have been created to accept the evil. So to say this is natural is not correct. And it was mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he said, "I swear by Allah, you will not believe until you love." And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam went on to mention how they would love by spreading the salams. So this is the true iman, is that we love, or that we have love built on iman. And when you love an individual, you love them because of that which is present in them of iman.
والحمد لله على كل حال وأسأل الله جل وعلا أن يكون عملنا جميعا خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله وأن ينفعنا بما علمنا وبما نتعلم وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين وأن يصون إيماننا عن كل ما يدنس كما أسأله سبحانه أن يحفظ على المملكة العربية السعودية أمنها على دينها ودنياها وأن يزيدها ثباتا وتمسكا بهذا الدين وصيانة لهذه العقيدة وحماية للأخلاق ألا تبتذل كما أسأله جل وعلا أن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأعمه وأن يعاجل المظلومين المقهورين المعتدى عليهم بالفرج من عنده وأن يرينا في أنفسنا وأحبابنا ما يسر أهل الإيمان وأن يرينا جل وعلا في أعداء الإسلام ما يسر أهل الإيمان انكسار الظلم والضلال ونسأله جل وعلا أن يعاجل أهل الشام بالفرج وكذلك أهل بورما وما حولهم من الظلم البوذيين وأن يرينا في الطائفة النصيرية ما يسر أهل الإيمان كما أسأله سبحانه أن يوفق المصريين لاختيار أصلحهم وأتقاهم لله وأن يزيل الفتن عن جميع البلاد الإسلامية التي حلت فيها عواصف وفتن كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمر هذه البلاد لنصرة الحق والدفاع عنه وتسهيل أمر الوافدين إلى هذه البلاد ليؤدوا عمرتهم أو حجهم أو ما يريدون من خير في ظل أمن وإيمان وأن يثيب ولاة أمرنا وبلادنا على كل خير بمنه جل وعلا وكرمه إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Sheikh Habib Allah Ta'ala, close by supplicating, all praise be to Allah and all affairs. We ask Allah to make our actions sincerely for His face and in accordance to the Sunnah of the Prophet صلى الله عليه وسلم. We ask Allah to benefit us with that which we've heard and that which we perform. And we ask Allah Ta'ala to give might and glory to Islam and to give humiliation to disbelief. And we ask Allah to protect our Iman. And we ask Allah Ta'ala to protect the Kingdom of Saudi Arabia, to protect the religion, to protect our worldly possessions. And we ask Allah Ta'ala to protect the Aqeedah and to protect the good character. And we ask Allah Ta'ala to give a quick victory to the people who are being oppressed in different parts of the world. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to show us that which would give our hearts joy. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give justice to the people that are being oppressed in Syria and likewise in Burma and other countries. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to show us His might and glory and punishment against the Nusayriyah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give the Egyptians success to choose the person who is befitting for them, and the best individual to rule that country. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to remove all types of calamities and harms which are present in other countries. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless the ruler of this country and to allow them to defend the religion and to allow them to make it easy for individuals to visit this country and to perform the Umrah and to perform the Hajj and that which they wish to of good. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect our Iman and bless them. And our last supplication is, all praise be to Allah, the Lord of the worlds.